11 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم إلى حصاد المساء، أبدأه أنا خالد العبدالله بالعناوين الرئيسية. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة ويرتكب المزيد من المجازر، والمقاومة الفلسطينية تتصدى لقواته في القطاع. استشهاد 6 فلسطينيين في اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة في مدينة طوباس بالضفة الغربية. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدتين القوات الأمريكية في سوريا والعراق. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. واصل الاحتلال عبر قصفه الجوي والمدفعي ارتكاب الجرائم المروعة في مختلف أنحاء غزة، معلنا أنه ضرب 450 هدفا بالقطاع. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن المستشفيات استقبلت اليوم 313 شهيدا ونحو 560 مصابا، مما يرفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان إلى 17,490 شهيدا و 46,480 جريحا. كما دمرت الغارات الصهيونية اليوم مسجدين في منطقة عبسان شرقية خان يونس وآخر بدير البلح. يواصل المقاومون الفلسطينيون تصديهم لجيش الاحتلال في عدة محاور رئيسية شمال وجنوب قطاع غزة. واستهدفت القسام بقذائف الهاون عدة تجمعات لقوات الاحتلال، كما أعلنت استهداف أكثر من 20 آلية لها كليا أو جزئيا في محاور القتال بغزة. القسام كذلك استهدفت قوة صهيونية متمركزة داخل مدرسة في خان يونس واشتبكت مع أفرادها من نقطة الصفر وأوقعتهم بين قتيل وجريح، كما أضرمت النار بدبابة واستهدفت ناقلة جند. وفيما أعلنت سرايا القدس استهدافها 3 آليات عسكرية صهيونية وناقلة جند في الشجاعية والزيتون. أعلنت ألوية صلاح الدين تفجير عبوة ناسفة بقوة راجلة لجنود الاحتلال شمالية مدرسة الفاخورة. هذا وباتت أنفاق المقاومة الفلسطينية في غزة الكابوس الأكبر لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يتقدم ببطء داخل القطاع، بينما يحسب للمقاومة نجاحها في خيار الإنفاق الاستراتيجي الذي غير بالفعل الموازين على الأرض. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
بات مترو حماس كما يوصف غربيا، بات الكابوس الأكبر لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يتقدم ببطء داخل غزة، بينما يحسب للمقاومة الفلسطينية نجاحها في خيار الأنفاق الاستراتيجي الذي قد يقلب الموازين على الأرض. تمتد عشرات الكيلومترات من شبكة أنفاق معقدة تحت الأرض مزودة بكل ما يمكن المقاومة من الصمود والتصدي للتوغل الإسرائيلي فوق الأرض. يقول جنود إسرائيليون إن مقاتلي حماس يخرجون كالأشباح من تحت الأرض، يستهدفون الدبابات بالقذائف الصاروخية ثم يختفون، وهو ما أثر على معنويات جنود الاحتلال الذين لم ينجحوا إلى الآن بفهم آلية عمل المقاومة رغم مرور شهرين من حرب تدميرية همجية بقنابل أمريكية خارقة للتحصينات ومخصصة لتدمير الأنفاق. تلك الأنفاق يصفها المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلون ليفي بأنها فريدة من نوعها، في حين نقلت صحيفة بريطانية عن مسؤول آخر قوله إن تدمير أنفاق غزة أشبه بالخيال العلمي، وما أنشأته حماس تحت قطاع غزة يتعدى وصف الأنفاق، وهو أشبه بمدن تحت الأرض. وأمام تلك المعضلة القاتلة لجنود وضباط ودبابات جيش الاحتلال، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تدمير أنفاق غزة أشبه بالخيال العلمي، رغم ما تنفقه الحكومة الإسرائيلية من موارد لإيجاد حلول لتحقيق هذا الهدف، ومنها إغراقها بمياه البحر. وكشف المسؤول أن تل أبيب تلقت مساعدة أمريكية قدرها 320 مليون دولار مخصصة لتقنيات مكافحة الأنفاق لكن دون جدوى حسب تعبيره. وبرزت إلى السطح في الأيام الماضية فكرة إغراق الأنفاق بمياه البحر لإخراج مقاتلي المقاومة منها. وتؤكد مصادر متابعة أنه إذا ما نفذت تلك الخطة فهي ستكون فضيحة إضافية عنوانها الفشل، بعد أن استنفذت إسرائيل كل الوسائل لتدمير الأنفاق بما فيها استخدام الصواريخ الأمريكية المتطورة التي تصل إلى أعماق الأرض.
قالت كتائب عز الدين القسام أن قصف الاحتلال الهمجي على مناطق مدينة غزة أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أسرى العدو. وكانت القسام قد أعلنت في وقت سابق مقتل أحد الجنود الأسرى لديها خلال محاولة فاشلة لجيش الاحتلال للوصول إليه فجر اليوم، حيث انتهت العملية بمقتله ومقتل عدد من جنود القوة الصهيونية الخاصة. وسبق أن أعلنت كتاب القسام أن السبيل الوحيد للإفراج عن أسرى الاحتلال في غزة هي بصفقة تبادل، مؤكدة أن محاولات الاحتلال الوصول لهم ستبوء بالفشل. أقر جيش الاحتلال عصر اليوم بمقتل ضابطين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، ليرتفع بذلك عدد قتلاه المعلن عنهم منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 95. وصباح اليوم أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابطين بعد اعترافه أمس بمقتل ثلاثة من ضباطه في ظل تصاعد خسائره خلال الأيام القليلة الماضية مع اشتداد المعارك مع المقاومة الفلسطينية في عدة محاور القطاع. وتشير إحصائيات جيش الاحتلال إلى ارتفاع عدد قتلاه منذ 7 من أكتوبر إلى أكثر من 420 جنديا وضابطا، بالإضافة إلى 59 شرطيا وعشرة من جهاز الشبك. فشل مجلس الأمن الدولي في التوافق على مشروع قرار يقضي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، رغم أن الخطوة جاءت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي دعا إلى عقد جلسة طارئة للمجلس لبحث الوضع في القطاع عقب تفعيله المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
لا وقف لإطلاق النار في غزة حتى اللحظة بعد أكثر من شهرين على العدوان الإسرائيلي على القطاع. مجلس الأمن الدولي يفشل في التوافق على مشروع قرار يقضي بوقف فوري لإطلاق النار، رغم أن الخطوة جاءت بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي دعا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الوضع في غزة عقب تفعيله المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تتيح له لفت انتباه المجلس إلى قضية يمكن أن تعرض الأمن والسلام العالميين للخطر. الخلافات حول تمرير القرار والضغوط الأمريكية لمنع إصداره دفعت بالمجلس إلى تأجيل التصويت عليه. الضغط الأمريكي ضد أي وقف للعدوان الإسرائيلي لا يبدو أنه بدون حدود، حيث كشفت مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وضعت مهلة لحكومة بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب. صحيفة بوليتيكو كشفت نقلا عن ثلاثة مصادر إسرائيلية أن إدارة بايدن منحت الكيان الإسرائيلي حتى نهاية العام لإنهاء حربه، مضيفة أن هذا الموعد أكد عليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في زيارته الأخيرة إلى الكيان. بوليتيكو كشفت أن المسؤولين في جيش الاحتلال قالوا أن القتال في جنوب غزة سيستمر عدة أشهر، ليرد بلينكين بأنه ليس أمامهم هذا القدر من الوقت. الإدارة الأمريكية حاولت التغطية على هذا الموقف الصريح تجاه الحرب، وذلك من خلال نزع صفة الصرامة عن مسألة مدة المهلة. نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر أشار إلى أن البيت الأبيض لم يعطي موعدا صارما لحكومة نتنياهو لإنهاء الحرب، في اعتراف ضمني بما كشفته بوليتيكو، لا سيما وأن استمرار الحرب لا يخدم موقف الولايات المتحدة وإدارة بايدن تحديدا. في المقابل تشير تقارير إلى أن تغاضي حكومة نتنياهو عن وجهة النظر الأمريكية ومواصلتها العدوان أمر ممكن، لا سيما وأن جيش الاحتلال لم يحقق إنجازا عسكريا ملموسا على الأرض.
وجهت كتاب القسام عصر اليوم رشقة صاروخية جديدة نحو تل أبيب الكبرى ردا على مجازر الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة. ويعد هذا الاستهداف الصاروخي هو الثالث لتل أبيب اليوم، حيث دوت صفارات الإنذار فيها وفي مستوطنة سيديروت التي تم قصف منظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مستوطنا أصيب في عملية إطلاق نار عند حاجز دوتان غرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وفي القدس أصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال جراء استهداف مسجد بلدة حزمة شمال المدينة، فيما اندلعت مواجهة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال جراء الاعتداء. وفي وقت سابق اليوم استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون لدى اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، بعد أن واصلت القوات الصهيونية فجر اليوم عملية اقتحام مدن وبلدات ومخيمات فلسطينية في الضفة المحتلة. خرج الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية بتظاهرات حشدة دعما وإسنادا للفلسطينيين في قطاع غزة والذين يتعرضون لعملية إبادة وتهجير غير مسبوقة في العالم. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
الضفة الغربية بعد صلاة الجمعة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وما يبتعد عن المعركة صوته يرتد إسنادا لها. الآلاف من الفلسطينيين في الضفة خرجوا في تظاهرات حشدة دعما وإسنادا للفلسطينيين في قطاع غزة والذين يتعرضون لعملية إبادة وتهجير تجاوزت حدود العقل البشري. التظاهرات دعت إلى وقف القتل في القطاع وملاحقة المحتلين كمجرمي حرب.
صوت الفلسطيني صوت عالي، المهم صوت العالم الذي يستطيع أن يضع حد لهذا الوحش المنفلت المسمى إسرائيل وهذه الإرادة الحديدية التي من خلالها يتجاوز كل الأحكام الدولية وكل الأعراف وكل المواثيق عبر قتل الشعب الفلسطيني. معقول أن تقتل ما يعادل بتعداد السكان 500,000 بريطاني أو ما يعادل 1.8 أمريكاني؟ هل سيعطى هذا الحق للشعب الفلسطيني أن يمارس جريمة من هذا النوع؟ طبعا لا.
في الضفة الغربية يتكرر المشهد، إما لشهداء يشيعون على الأكوف وإما لتظاهرات ترفع صوت غزة وتنقله للعالم، لكن عالما تحكمه المعايير المختلفة والاستكبار العالمي يفرض على الفلسطينيين أن يحكوا الجلد بإظفرهم وأن يعلوا الصوت بأنفسهم، لعل الشعوب المنتفضة مع القضية الفلسطينية تؤثر على قادتها.
هذه المعركة هي معركة كل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، والضفة مستهدفة بالعدوان كما هو قطاع غزة. أساسا غزة انتصرت إلى الضفة بفعل كل جرائم الاحتلال ومحاولات الضم وعنف المستوطنين، وما يجري يوميا من اقتحامات واعتقالات واغتيالات بالعشرات يؤكد على ذلك. هاي معركة الكل الفلسطيني في كافة أماكن تواجد الشعب.
الضفة الغربية تعيش مرحلة لا تقل خطورة عن قطاع غزة، لا سيما من الناحية الاستراتيجية.
تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع وتجمعات جنود الاحتلال على الحدود الجنوبية، وذلك دعما لأهالي غزة وإسنادا للمقاومة الفلسطينية. واستهدفت قوات حزب الله بالصواريخ وأسلحة أخرى العديد من مواقع الاحتلال شمال الأراضي الفلسطينية، كما قضت على جنديين صهيونيين لدى قيامهما بتركيب أجهزة تنصت في موقع الرهب الحدودي. إلى ذلك، وللمرة الأولى منذ بداية الحرب سمعت اليوم صفارات الإنذار في منطقتي معلوت ترشيحة ومعاليه يوسف، كما دوت صفارات الإنذار في غالبية مستوطنات الجليل الغربي. وحول مستجدات الأوضاع على الحدود اللبنانية من الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
الجبهة الجنوبية مع الاحتلال الإسرائيلي تشهد تصعيد مطرد ومتصاعد إذا صح التعبير. نحن نرقب بعد الانفجارات التي تحصل من خلال قصف مدفعي يطاول تلال بلدة عديسي من موقع مسكاف حامة. هناك طبعا أصوات انفجارات ودخان يتصاعد. حتى الآن هناك طبعا أكثر من قذيفة سقطت عند هذا الموقع بالتحديد، وأيضا ربما يكون هناك استهداف لهذا الموقع كما علمنا، لكن ننتظر أن يتأكد هذا الشيء. إلا أنه الانفجارات التي حصلت كانت تحصل على تلال بلدة عديسي مقابل مسكاف حام. أيضا كانت المقاومة استهدفت مباشرة المنطقة الممتدة من تلة الرادار حتى رويسات العلم بصواريخ ثقيلة، ربما يكون يعني هذا الصاروخ هو من نوع بركان حسب ما علمنا، لأنه أحدث صوتا وعصفا دخانيا كبيرا جدا. رد الاحتلال مباشرة بعدة قذائف طاولت الأحراش والمناطق المفتوحة في هذه المنطقة. الاعتداءات الإسرائيلية استمرت طوال اليوم، وهي بدأت منذ الصباح من القطاع الغربي، حيث طاولت العديد من أطراف القرى الموجودة في هذا القطاع، وخاصة بلدة شيحين وأطراف بلدة زبقين، وصولا إلى مثلث رامي القوزح، مرورا بعيت الشعب التي أيضا كان لها اليوم النصيب الأكبر من القصف. وأفدنا بأن مربط خربة ماعر هو الذي يتولى القصف على منطقة العديسي أيضا، وردت عليه المقاومة دعما لشعب الصامت في قطاع غزة وإسنادا للمقاومة الباسلة هناك. نفذت المقاومة عصر اليوم مربط، يعني ضربت استهدفت مربط خربة ماعر بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته بشكل مباشر، وهذا المربط كان يتولى طبعا القصف على المناطق اللبنانية. طبعا القصف طاولة العديد من القرى في القطاع الأوسط، خاصة بليدة وحولة وأيضا مركبة، وسقطت 4 قذائف في الطريق العام التي تربط العديسي بمركبة، حيث أصابت بعض المحال التجارية وبعض المقاهي التي كانت موجودة هناك.
استشهد 4 مدنيين سوريين خلال اعتداء صهيوني بطائرة مسيرة في محافظة قنيطرة جنوبي البلاد. وأفادت الأنباء بأن المسيرة أطلقت صاروخين على سيارة أجرة، فيما قال مصدر طبي أن 4 جثث متفحمة وصلت إلى مستشفى أباظة نتيجة العدوان الإسرائيلي. وكان جيش الاحتلال قد قصف عددا من المواقع في ريفي دمشق والقنيطرة خلال اليومين الماضيين، وسرعان ما جاءه الرد من الأراضي السورية بضرب أحد مواقعه في الجولان، وكذلك عددا من المستوطنات برشقات صاروخية. اعترف مسؤول عسكري أمريكي بأن الهجوم على سفارة بلاده في بغداد كان أكبر بكثير مما كان يعتقد، وقال إن حوالي 7 قذائف مورتر سقطت في مجمع السفارة، زاعما أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية. وكانت السفارة وقاعدة يونيون 3 الأمريكيتين ببغداد قد تعرضتا اليوم إلى قصف صاروخي. إلى ذلك استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق بالصواريخ القاعدتين الأمريكيتين في حقل كونيكو النفطي بسوريا وعين الأسد غربي العراق، كما تعرضت القوات الأمريكية في منطقة الشدادي داخل سوريا إلى هجوم مماثل. وحاول استهداف المقاومة العراقية من جديد لمواقع أمريكية في العراق وسوريا. تابعوا هذا التقرير.
التوتر في غزة يأخذ منحا تصاعديا مع تصاعد الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة. الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للمقاومة الإسلامية في العراق لا تزال تستهدف المصالح الأمريكية نصرة لغزة، وردا على الدعم الأمريكي اللامتناهي لكيان الاحتلال. وفي الإطار استهدفت 3 صواريخ السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد. وأكد مسؤول عسكري أمريكي أن صفارات الإنذار انطلقت في مجمع السفارة، وسمع ما يعتقد أنها أصوات ارتطام في محيط المجمع، وقاعدة يونيون 3 المجاورة التي تضم قوات من التحالف الأمريكي. والهجوم على السفارة هو الأول منذ أن بدأت فصائل المقاومة العراقية بشن هجماتها ضد القوات الأمريكية. المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت أيضا قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الأمريكي في ريف محافظة دير الزور شرقية سوريا. وأكدت المقاومة أنها استهدفت القاعدة العسكرية في حقل كونيكو للغاز بالصواريخ، وأوضحت أن الإصابات كانت دقيقة والعملية حققت أهدافها. هذا وأرسلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا عسكريا يتألف من قرابة 50 شاحنة تحمل عربات مدرعة وذخائر ومعدات لوجستية من قواعده العسكرية المنتشرة في منطقة كردستان العراق إلى قاعدتي حقل كونيكو للغاز وحقل العمر النفطي في شمال وشرق سوريا. أما في البحر الأحمر فقد كشفت هيئة بحرية بريطانية أنها تلقت بلاغات حول تعرض سفينة لمضايقات جنوبية البحر، بعدما طلب منها تغيير المسار، وذلك في وقت تواصل فيه القوات المسلحة اليمنية استهداف السفن المرتبطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي. وفي الشهر الماضي سيطرت القوات على سفينة الشحن جالاكسي ليدر في جنوب البحر الأحمر، حيث تعود ملكيتها لكيان الاحتلال، وتم سحب السفينة إلى ميناء الحديدة في اليمن.
في ظل تصاعد الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في العراق وسوريا، أعربت وسائل إعلام أمريكية عن مخاوفها بشأن بقاء هذه القوات في البلدين. وكتبت مجلة The American Conservative أن القوات الأمريكية تخاطر بحياتها بلا داع بسبب الشلل السياسي والافتقار إلى الشجاعة السياسية. وفي مقال لها بعنوان عارنا الوطني في العراق وسوريا، اعتبرت المجلة أن هذه القوات موجودة في العراق وسوريا كجزء من عمليات قتالية مدمرة للذات. وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت قبل يومين عن مسؤول في البنتاغون اعترافه بتعرض القوات الأمريكية في البلدين إلى 78 هجوما بالصواريخ والمسيرات. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء عصر اليوم مسيرة جماهيرية حشدة نصرة للشعب الفلسطيني تحت شعار مستمرون في نصرة غزة وجاهزون لكل الخيارات. وأكد بيان المسيرات موقف اليمن الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية، والذي يحظى بإجماع وطني رسمي وشعبي واسع على كل المستويات السياسية والعسكرية والإعلامية. كما شهدت محافظة صعدة شمال اليمن صباح اليوم 4 مسيرات حاشدة مماثلة حمل المشاركون فيها الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية، وردد هتافات مناصرة لأهالي غزة وعملية طوفان الأقصى. خرج البحرينيون الأسبوع التاسع على التوالي في تظاهرة حاشدة دعما لفلسطين وتنديدا بالعدوان على غزة. المتظاهرون الذين خرجوا في منطقة الدراز كان يتقدمهم لفيف من علماء البلاد، وطالبوا من خلال شعاراتهم سلطات المنامة بالتراجع عن اتفاقية التطبيع مع كيان العدو والإسراع في طرد سفيره من البحرين. كما ردد المشاركون في المسيرة بعد أن تجمعوا أمام مسجد الإمام الصادق عليه السلام وفي أيديهم الأعلام الفلسطينية الشعارات المشيدة بمواقف الرجولة التي أبدتها القوات المسلحة اليمنية في دعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. شهدت إيران أو محافظات إيرانية عديدة ومنها محافظة كرمان وسمنان تظاهرات حاشدة داعمة لغزة ومنددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وفي لبنان شهدت مدينة صيدا وقفة تضامنية حاشدة من تنظيم هيئة العلماء المسلمين ورابطة العلماء المسلمين. كما شهدت العاصمة الأردنية مسيرة شعبية قرب السفارة الأمريكية تحت عنوان أمريكا رأس العدوان، لتكون العاصمة القطرية هي الأخرى التي شهدت مسيرة مماثلة. وفي أوروبا نظم طلاب الجامعات البريطانية تظاهرات دعما للشعب الفلسطيني، كما شارك متظاهرون فرنسيون في وقفة تضامنية مع الفلسطينيين وضد الإبادة الجماعية بحقهم. بهذا نصل معكم إلى ختام حصاد المساء، وتذكير بالعناوين الرئيسية. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة ويرتكب المزيد من المجازر، والمقاومة الفلسطينية تتصدى لقواته في القطاع. استشهاد 6 فلسطينيين في اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة في مدينة طوباس بالضفة الغربية. والمقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدتين للقوات الأمريكية في سوريا والعراق. شكرا لكم أعزائي المستمعين كرم المتابعة، وللمزيد من الأخبار دائما زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. وفي الختام لا يسعني أشكركم وتقبلوا تحياتي، أنا خالد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:20 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران والأدب الروائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج إيران والأدب الروائي، وسنتحدث فيها عن الروايات الملحمية في كتاب الشاهنامة وأثر هذا الكتاب في الأدب الملحمي الفارسي. ابقوا معنا بعد الفاصل.
أيها المستمع الكريم، حظيت الروايات والقصص والأساطير الحماسية أو ما يعرف بالأدب الملحمي الفارسي الذي انطلق من القرن الرابع الهجري واستمر حتى القرن السادس، حظيت باهتمام الفرس ولاسيما القرويين وأصحاب الحرف في المدينة. وكان من أبرز الكتب التي تجلى فيها الأدب الملحمي الإيراني كتاب الشاهنامة للشاعر الكبير أبو القاسم الفردوسي، وكتاب سمك عيار للكاتب فرامرز بن خداداد، وسمك عيار هو بطل القصة التي يرويها الكتاب.
وتأتي في المرتبة الثانية مؤلفات أخرى مثل كتاب جرشاس بنامي وسام نامي و آزر جوشاس بنامه وغيرها من الكتب التي أبلت في مضمار الأدب الروائي الملحمي على أرض فارس بلاء حسنا.
وليس من صدف التاريخ أن ينطلق الأدب الروائي الفارسي على هذا النحو الرائع من النظم الملحمي، بل هو انعكاس لضمير أمة معتدة بهويتها وأساطيرها التي ترى فيها تراثها وتاريخها العريقة. ففي القرن الرابع الهجري بدأ الشاعر أبو منصور عبد الرزاق ينظم بيراعه حماسة أدبية تحت عنوان الشاهنامة، يذكر فيها بطولات الفرس القديمة. وبعد وفاته واصل الشاعر دقيقي نظم الشاهنامة بيراع أكثر فنية من سلفه، بيد أن المنية وفاته قبل إكمال عمله، فسار على نهجه الشاعر الشهير الحكيم أبو القاسم الفردوسي الذي سطع نجمه في القرن الرابع الهجري حتى صاغ لهواة الأدب الملحمي خلال 30 عاما قلادة من أروع قلائد الأدب باسم الشاهنامة في 60,000 بيت من الشعر تمثل ملحمة بطولية في العصر الغزنوي وأكبر حماسة في تاريخ الأدب الفارسي، اشتهرت شاهنامة الفردوسي.
أيها المستمعون الأفاضل، يرى بعض الخبراء في الساحة الأدبية أن الأدب الملحمي في إيران بعد الإسلام بدأ على يد دقيق في القرن الرابع، وقد أوقف الفردوسي ماله وروحه في سبيل هذا الأدب الذي روى عطش عشاقه من الشعب الإيراني وبعث فيهم النشاط والحيوية والسرور. لذلك نجد روايات الشاهنامة لم تمر ببيت إلا ودخلته وعششت في قلوب ساكنيه، وأخذ الناس يتناقلون رواية رستم وبطولاته التي ورد ذكرها في الشاهنامة من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان آخر، حتى صارت حديث مجالسهم التي كانت خالية قبل ذلك من الأدب الملحمي.
كما استطاع أبطال منطقة سيستان أن يتفردوا بحب الإيرانيين لأنهم كانوا أول من ثار على ظلم بني العباس، متحلين بما تحلى به أهل المروءة وأصحاب الفتوة والعيارين والشطار من شهامة وشجاعة وكرم ومروءة، حتى أخذ من يهزهم ذكر المروءة والندى، يتتبعون قصص أولئك الأبطال ورواياتهم، فازدادت الرغبة في الرواية وسرد القصص بين الجماهير بشكل ملحوظ بعد وفاة الفردوسي، ولا سيما في مطلع القرن الخامس.
أيها الإخوة والأخوات، لقد خلدت الشاهنامة عبر رواياتها وقصصها المتنوعة أبطال إيران وبطولاتهم، كما سعت إلى ترسيخ معاني الحق والعدالة والقيم الإنسانية النبيلة وبقاء إيران خالدة بتضحيات أبنائها. وقد اختلف الباحثون في ساحة الأدب الفارسي حول أصول تلك الروايات، فمنهم من يقول إن الفردوسي كان قد سمعها ممن كانوا يعنون بسالف إيران المجيد، وإنها من خيالات أهل ذلك العصر، ومنهم من يعتقد أن بعضها غرف من بحر الواقع، بينما غرف الآخر من بحر الخيال الفارسي.
وبرغم تعدد المواقف وتباين الآراء، أجمع الباحثون على كون الشاهنامة سجل الأمة الفارسية القومي الذي يغرس الحس البطولي في قلب أبنائها، وهي أنموذج فريد من الأدب الملحمي الذي أثرى الثقافة والأدب الفارسي ثراء تاريخيا وفلسفيا.
ملحمة الشاهنامة هذه أيها الإخوة تروي لنا التاريخ الإيراني منذ حكم كيومرث، الذي يعد حسب الأساطير الإيرانية أول إنسان على كوكب الأرض، إلى مقتل يزجرد الثالث وسقوط العرش الساساني، على شكل أدب روائي ملحمي شيق سكن حبه قلوب الإيرانيين منذ القدم. وليس جزافا إذ نقول إن جذور كثير من الروايات والقصص الحماسية والغرامية والتاريخية والاجتماعية في إيران بعد الإسلام تعود إلى شاهنامة الفردوسي، الذي اقتبس جميع روايته وقصصه وأساطيره من أدب إيران الروائي قبل الإسلام. وقد اقتفى أثر هذا الشاعر الفذ كثير من الشعراء في القرن الخامس والسادس، وكذلك شعراء القرن الثامن والتاسع.
ملخص قولنا هو أن الأدب الروائي الفارسي المنظوم الذي سطع في كتاب الشاهنامة للحكيم أبي القاسم الفردوسي قد أتحفنا بمجموعة كبيرة من الحكايات والأساطير الملحمية التي تعود جذور كثير منها إلى كتاب الأفستاء المقدس عند الفرس الأولين، وقد جاءت على البحر المثنوي والمتقارب وشكلت أدبا ملحميا فارسيا رائعا.
إلى هنا أيها السادة الأفاضل وصلت حلقتنا إلى نهايتها، لم يبق لنا من الوقت إلا أن نودعكم، فحتى حلقة أخرى نترككم في رعاية الله وحفظه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز:
بسم الله الرحمن الرحيم.
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. مشكلتنا ويا الصهيونية أنهم شايلين خشمهم على البشرية كلها باستكبارهم، وهاي هي مشكلة اليهود كلهم، لأنهم يعتبرون نفسهم شعب الله المختار، وهالشكل صارت العنصرية جزء من مبادئهم. وطبعا هاي مو من دين موسى الكليم سلام الله عليه، هاي دخلها حاخامات كتبوا التلمود بيدهم وقالوا هذا من رب العالمين. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. اليهود باستكبارهم على باقي البشر اتبعوا خطوات الشيطان يوم اللي استكبر وخالف أمر رب العالمين سبحانه وتعالى وما سجد لآدم، ولهالسبب انطرد من دائرة الرحمة الإلهية وصار ملعون إلى يوم يبعثون. والمستكبر ما يعيش وياه إلا الخاضع الذليل، ورب العزة قال ولقد كرمنا بني آدم فالبي ذرة كرامة ما يقدر يعيش ويا المستكبر. إحنا العراقيين أتباع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الحسينيين المنتظرين لظهور الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، عندنا مشكلة كبيرة وما إلها كل حل ويا كل مستكبر. نقدر نعيش ويتعايش ويا كل إنسان ويا كل دين ويا كل توجه ويا حتى الزنديق والملحد، بس ليكون مستكبر. الإمام الصادق سلام الله عليه حاور الملحدين والزنادقة، لكن المستكبر والطاغي هذا ما ينعاش وياه إلا بالقوة والمقاومة. ومن هذا المبدأ وهاي الحقيقة إحنا العراقيين ما نقدر نعيش أو نتعايش ويا الصهيونية. عبد رب العالمين حسب بعض الروايات 4000 سنة، وارتفع شأنه ومقامه إلى درجة الملائكة، لكن بس تكبر انطرد من رحمة الله وصار شيطان. معناتها اللي يتكبر على الناس هو من أتباع الشيطان، حتى لو يكون من أعبد العباد، لأن هذا عبادته مو حقيقية وتابع للشيطان من أرداه ودخل بقلبه التكبر على الآخرين. المتكبر واللي يغضغ على الناس ما ممكن لأي إنسان حر كريم يحترم نفسه ويحترم الآخرين أن يعيش وياه، وهي هاي مشكلة الصهيونية ويا البشرية كلها. الصهاينة عدهم عقيدة راسخة وثابتة أنه كل البشر هم لازم يتحولون إلى خدم إلهم، لأنهم شعب الله المختار حسب زعمهم. ولهالسبب الاستكبار والطغيان صفة ثابتة وراسخة في تعاليمهم، ولو رادوا يحققون هدف عدهم الغاية تبرر الوسيلة. ولهالسبب تشوف القتل والاحتلال والإجرام والخبث والنفاق والفساد والتجويع وسائل عادية واستخدامها ضد الآخرين مسألة جدا طبيعية عندهم. الصهاينة والصهيونية العالمية عندهم أحب الناس وأقرب الناس إلهم هم الطواغيت، الحاكم المستبد، هو الصديق المقرب لكل صهيوني لأن يشترك وياه بصفة الاستكبار. بين الحاكم الطاغية والصهيونية ارتباط عضوي وشراكة شيطانية والعياذ بالله، وهاي ثابتة عبر كل التاريخ المعاصر. ماكو طاغية حكم وتجبر على شعبه إلا وكان مدعوم من الصهيونية، هو موقع لهم بالسر والعلن بالتبعية. وكلهم ذولة يعني الصهيونية وطغاة العالم تجمعهم الماسونية، والماسونية دينها الرسمي والغير معلن طبعا هو عبادة الشيطان والعياذ بالله. بالعراق كل طاغية حكمنا من زمن الاستعمار البريطاني هو صهيوني من حيث يعلم أو لا يعلم، وعلى ارتباط مباشر أو غير مباشر ويا الصهيونية العالمية، أخذها من فيصل الأول إلى صديم التكريتي، بس ما عدا عبد الكريم قاسم الله يرحمه لأن هذا برا ساحته بدمه، والصهيونية هي كتلته. علامة الحاكم الصهيوني أو المتصهين والمستعد أن يبيع وطنه وشعبه وشرفه للصهيونية هو استكباره. واحدة من أهم علامات المستكبر شغفه بالدنيا وملذاته، يعيش بالقصور والغلمان والجوار تحيط به لكن على طريقة القرن 21 طبعا، والبهرجة والفخفخة والدبش على اسمه يخبله يموت على ذن السوالف، لو لا يشوف روحه وعشيرته وقبيلته والآل اللي ينتمي إلهم فوق الكل، السمة مشقوقة وجنابه وعشيرته لو الآل جاي منها نازلين من السمة مقدس أعلى من الوطن والشعب والقانون كله، وما يعترف لا برلمان ولا بلس وزراء ولا بقضاء. أمثال ذولة كل وسيلة تحقق سلطانهم بالنسبة لهم حلال، القتل، الهتك، الحرق، الفساد، مال الحرام، كل شي حلال ما دام يضمن لهم المنصب والكرسي. احنا العراقيين من بعد 2003 الله أنعم علينا بكسر خشم أمريكا وخلاها بيدها تزيح عميلها وصار عندنا حكم ديمقراطي، والأمريكي عسبال احنا ما راح نلعب لعبة الديمقراطية عدل، وراح يمشون براسنا عملاهم يطلعون رؤوسهم من صناديق الاقتراع، لكن لعبناها عدل والعراق ما صار أمريكي باعتراف الأمريكان نفسهم. لكن ما دام الأمريكي موجود بالعراق وفارض سطوته العسكرية والسياسية والاقتصادية علينا، وأياديه وأصدقائه من زعامات الصدفة المهووسين بالسلطة موجودين، العراق قدام مشوار طويل من المواجهة السياسية، وميدان مواجهتنا إحنا الشعب هي الانتخابات، وهاي انتخابات مجالس المحافظات قدامكم، بالكم وحذركم يا أبويا من اختيار المستكبر الطاغي اللي يعيش بالقصور، لو اللي يعتبر نفسه مقدس فوق الكل هذا صهيوني وإن لم ينتمي، هذا مطبع ولو بعد حين. إذا اليوم ما يبيع العراق للصهيونية فباشر من تستقر إلى الأمور راح يبيع كل شي يا أبويا، وذولة وأياديهم واللي يبشون إلهم حادين سنونهم حد على انتخابات مجالس المحافظات، فبالكم أو حذركم من أن تضيعون حقكم ونصيبكم بحكم بلدكم. وحي الله العراق وحي الله كل من يخدمه بوعي وبخلاص وشكرا لاستماعكم يا أهلنا وحبايبنا. وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري. كل ما تعطيني تخجلني، كل ما تعطيني تخجلني. أنساك في التسع شهور، لو ما أحسانك يا ربي ما شفت النور، جيت بكي وصرت أضحك تاني ضحكة مغرور، وارجع وبكي بآخر عمري والدنيا تدور. بيني وبينك وكل خطوة بعينك عين أسأل وينك عبدك بيدينك، حبيني وبينك وكل خطوة بعينك عين أسأل وينك عبدك. أسألك تجاوبني وكأنك بالرحمة تعاتبني، أنت المحتاج لطافي لكن مشغول وجافي، أنت المحتاج لطافي لكن مشغول وجافي. كل ما أسألك تجاوبني، كل ما أسألك تجاوبني. أنت المعشوق وأنا المخلوق، أدري بكفي كل موقف تنظرني وموجود، بس قلبي الغافل ما يخجل وبسرعة يعود، مستغرب من نفسي ولكن ما عندي ردود كيف العبد يطول.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن